الكلام يقع في التنبيه الذي ذكره في المصنف عقيب التنبيه الأول. تنبيه هذا الذي ذكر المصنف يرتبط بقضية واضحة أن المتقدم في أركان الاستصحاب وفي أدلة وفي شروط الاستصحاب هو أن المتعلق متعلق اليقين ومتعلق الشك لا بد أن يكون واحدا، اتحاد متعلق اليقين ومتعلق الشك، هذا أمر لا بد منه، هذا شرط لا بد منه في جريان الاستصحاب. السؤال اللي يرتبط بنفس هذا الاستصحاب هو هل أن الوحدة المعتبرة بين متعلق اليقين ومتعلق الشك، هل أن الوحدة هي الوحدة العقلية، الوحدة بالدقة العقلية، أم الوحدة العرفية؟ يعني أن العرف يرى أن متعلق اليقين واحد هو ومتعلق الشك، متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا، العرف يرى ذلك، وإن كان بحسب الدقة العقلية وبحسب حكم العقل هما متعدد حقيقتين، هما أمران متعددان، هل يكفي الدقة العرفية النظرة العرفية التسامحية أم لا بد من الوحدة العقلية؟ يجاوبون عن هذا السؤال بوضوح أن المعتبر هو الدقة، هو الدقة العرفية، الدقة بحسب النظرة العرفية التسامحية هي كافية في وحدة الموضوع، وحدة موضوع القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ولا يشترط أكثر من ذلك، لا يشترط الدقة العقلية لوضوح، وهي قضية مهمة للعيال، لوضوح أن الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب الروايات المتقدمة صحاح زرارة المخاطب بتلك الصحاح هو العرف، الذي يخاطب بالروايات دائما هو العرف، فلا بد من تحكيم قواعد العرف لا تحكيم قواعد الدقة العقلية الفلسفية المتناهية في الدقة، لا، الروايات خوطبة بالروايات أثناء العرف على اختلاف طبقاتهم وشرائحهم، فلا بد من ملاحظة ما يفهم العرف لا ملاحظة الدقة العقلية. إذا اتضح هذا نجي إلى محل كلام، نقول استصحاب الكلي من القسم الثالث اللي كان منشأ الشك في الكلي هو الاحتمال حدوث فرد آخر، الشك في حدوث فرد آخر غير الفرد الأول الذي قطعنا بوجوده وقطعنا بارتفاعه، قلنا زيد موجود بالمسجد نقطع بوجوده ونقطع بخروجه، لكن نشك هل أن عمرا دخل حال وجود زيد أو عند خروج زيد حتى نقول أن الكلي المتيقن وجوده في ظن زيد هو لا زال موجود ونشك بوجوده في ظن عامر، هذا استصحاب الكلي من القسم الثالث. قلنا استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يجري، لا يمكن أن تكون الأدلة شاملة لهذا القسم الثالث، لوضوح أن الكلي الحصة من الكلي اللي كانت متيقنة هي كانت متيقنة في ضمن زيد، أما اللي الآن نشك به هو الحصة من الكلي الموجودة في ضمن عامر، ومعلوم أن الحصة اللي موجودة في ضمن عامر غير الحصة الموجودة في ضمن زيد، لأننا لا نلتزم بمقالة الرجل الهمداني، بل أن الحصص الموجودة في الأفراد المختلفة نسبتها إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. هيك نقول هذا الرد، رد حجية الاستصحاب من القسم الثالث، هذا لا يتم فيما إذا كان العرف يرى أن الفرد الثاني المشكوك هو عين الفرد الأول المتيقن، إذا كان العرف يتسامح ويرى بنظرته يرى أن الفرد الثاني اللي نشك بوجوده بأصل تحققه هو عين الفرد الأول المتيقن الوجود والارتفاع، حينئذ يتحقق الشرط الخامس، لأن احنا مشكلتنا ويا القسم الثالث وعدم تحقق الشرط الخامس. فإذا كان العرف يتسامح ويرى أن الفرد الثاني هو عين الفرد الأول هو امتداد للفرد الأول، فحينئذ يتحقق الشرط الخامس ويجري الاستصحاب. فإذا لا ينبغي أن نلتزم بعدم حجية القسم الثالث من استصحاب الكلي مطلقا، لا بد أن نستثني صورة ما لو عد العرف الفرد الثاني هو عين الفرد الأول أو امتداد للفرد الأول حتى يمكن أن يتحقق الشرط الخامس. قال تنبيه: وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، كالفرد الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محله وشك في ارتفاعه اصلا او تبدله بسواد اضعف، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخصا كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدل هذه الصفة إلى مرتبة من الشك دون الأولى. العرف يشوف أن الشك الأول هو امتداد للشك، الشك الثاني امتداد للشك الأول، هو عين الشك الأول، السواد الثاني الأضعف هو عين السواد الأول الأشد. ما عندنا فرد أول وجد الكلي في ضمنه وفرد ثاني آخر مغاير إلى وجد الكلي في ضمنه، الكلي الموجود في ضمن الأول هو عين الكلي الموجود في ضمن الثاني، فحينئذ يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك فيجري الاستصحاب. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: قال العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق. صحيح بحسب الدقة العقلية مغاير، لكن العرف يعد استمرار للأول جراح واحدة، فالكل الموجود في الثاني هو عين الكل الموجود في الأول. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية مغايرين أو متغايرين كما في المقام. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني أيضا يتعلق بنفس التنبيه الأول، والمصنف هو الذي جعل هذا التنبيه الثاني تنبيها آخر في عرض التنبيه الأول، وإلا هو المصنف حينما بدأ بتنبيهات قال هاي تنبيهات الشيخ الأعظم وموجودة أيضا في الكفاية. هذا التنبيه ما موجود لا في الرسائل للشيخ الأعظم ولا في الكفاية للآخر، وراح يتضح ليش ما موجود. إنما هذا التنبيه هذا اللي راح يذكره الشبهة اللي راح تذكر هي من متفرعات التنبيه الأول، لكن المصنف أرفع أن يجعل هذا الفرق تنبيها آخر في عرض الأول والأمر الثاني. هذا التنبيه يتعرض إلى ما يسمى بالشبهة العبائية. الشبهة العبائية مبتني على مسألة مذكورة في مباحث العلم الإجمالي، اللي تذكر مباحث العلم الإجمالي عادة في مباحث القضاء في أول مباحث الحجج، خلافا طبعا لترتيب المصنف. المصنف قلنا منهجية بحثه تبع فيها أستاذ الشيخ الأصفهاني، أما ما قبل الشيخ الأصفهاني الشيخ الأعظم وحتى صاحب الكفاية، صاحب الكفاية على الأقل يعني ترتيب اللي الآن هو الترتيب المتداول من هديته، بعد أن يذكرون مباحث الألفاظ ويصابون من مباحث الألفاظ يدخلون في مباحث الحجج. أول مباحث الحجج مباحث القطع يعني العلم، والعلم ينقسم إلى تفصيلي وإجمالي، فيدخلون في مباحث العلم الإجمالي اللي إحنا ما مرت علينا، اللي المصنف كان المفروض يذكرها في الأصول العملية اللي ما ذكر في المقصد الرابع في الجزء الرابع إلا أصالة الاستصحاب. في مباحث العلم الإجمالي يذكرون أن العلم الإجمالي حقيقته هو علم تفصيلي بالجامع وجهل بالطرف، فالعلم الإجمالي في الحقيقة هو مركب، كأنما مركب من العلم والجهل، العلم بالجامع، العلم بالنجاسة، العلم بالنجاسة بأحد الإناءين مثلا، هذا علم تفصيلي قطعا أحد الإناءين نجس، هذا علم تفصيلي. لكن الجهل تعلق بأحد الطرفين، من يدري أن الطرف الأول هو المتنجس أم الثاني؟ هذا حقيقة العلم الإجمالي. ذكروا في مباحث العلم الإجمالي أن ملاقي أحد الطرفين لا يحكم بنجاسته، اللي لاقي أحد الطرفين، أحد طرفي العلم الإجمالي، أحد طرفين الشبه المحصورة، هذا لا يحكم بنجاسته. ليه؟ ذكروا في بابه أن أصالة البراءة مثلا تجري خروج الأول عن مورد التكليف مثلا، المهم اتفقوا على هاي القضية، قضية محل إجماع أن ملاقي أحد الطرفين، أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا لا يحكم بنجاسته. هاي ذكرت في مباحث العلم الإجمالي، احنا ناخذها أصل موضوع لأن احنا ما باحثين العلم الإجمالي. هاي موضع اتفاق، موضع إجماع أن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي هذا لا يحكم بنجاسته. في حين من ناحية أخرى، إذا أجينا مثلا لهاي القضية اللي ذكرها السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه، ذكر أن أحد طرفي العباءة إذا تنجس لكن لا يعلم أحد طرفي العباءة هل هو الطرف الأسفل أو الطرف الأعلى أو مثلا الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، فعندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، نعلم قطعا أن العباءة متنجسة، لكن هل المتنجس الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر؟ يقول أن المكلف إذا طهر أحد الطرفين ولاقى كل من الطرفين الجسد، حينئذ لا بد من الحكم بنجاسة الجسد، مع أن المكلف طهر أحد الثوب، أحد الطرفين، وبقي الطرف الثاني من دون تطهير، وكل من الطرفين لاقى الجسد طبعا مع الرطوبة. يقول السيد أن لا بد من الحكم بنجاسة الجسد، وهذا مخالف لما اتفقوا عليه من أن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة لا يحكم بنجاسته. أولا ليش نحكم بالنجاسة؟ ليش نحكم بالنجاسة حتى نشوف أن الحكم بالنجاسة خلاف الإجماع؟ نقول هذا استصحاب للكل من القسم الثاني، احنا نعلم بنجاسة، عفوا القسم الثالث، للقسم الثاني نرجع، نقول احنا نعلم بنجاسة العباءة قطعا، مثل من؟ مثل علمنا بحصول الحدث قطعا، لكن المتنجس من أطراف العباءة مردد بين الفرد الأول وبين الفرد الثاني، الفرد القصير والفرد الطويل. من الفرد القصير؟ الفرد الذي طهر، هذا الفرد القصير إذا كان هو المتنجس احنا الآن نعلم قطعا بارتفاع النجاسة. الفرد الطويل منه؟ الفرد الذي لم يطهر بعد، نقول إذا كان هو المتنجس النجاسة باقية قطعا. فالفرد الطويل الطرف الذي لم يطهر شأن المني، والفرد الذي طهر شأن البول أجلكم الله. فحينئذ يدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. شنو حكمنا بالقسم الثاني؟ قلنا يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب الكلي، يعني يجري استصحاب النجاسة، فنقول أن نحكم بالنجاسة وبالتالي نحكم بنجاسة البدن. فإذا مقتضى الاستصحاب من القسم الثاني الحكم بالنجاسة، مقتضى ما قرأناه في مباحث العلم الإجمالي الحكم بعدم النجاسة. فإما أن نتخلى عن الإجماع وهذا ما يمكن، وإما أن نتخلى عن حكمنا بجريان الاستصحاب من القسم الثاني، بعد لا نقول بحجية الاستصحاب من القسم الثاني. هاي الشبهة سميت بالشبهة العبائية. قال التنبيه الثاني الشبه العبائية واستصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر زار نزف الأشرف. السيد إسماعيل الصدر هو ابن سيد صدر الدين الصدر اللي تنسب إلى العائلة الكريمة المعروفة، والد السيد إسماعيل، اللي السيد صدر الدين هو أستاذ الشيخ الأعظم وأستاذ المجدد الشيرازي وأستاذ إذا نسمع بالكتب الشيخ شريف العلماء. السيد والد السيد إسماعيل، السيد إسماعيل الصدر مولود في أصفهان تقريبا يعني بالقرن الرابع عشر، بالنصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، فهاجر من أصفهان إلى كربلاء لأجل الدراسة عند الشيخ الأعظم، فما أدرك الشيخ الأعظم في أثناء وصوله، توفى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فما أدرك الدراسة عند الشيخ الأعظم، درس عند زميله اللي هو تلميذ والده المجدد الشيرازي في سامراء. فبعد أن سافر المجدد الشيرازي إلى سامراء أرسل إلى سيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه أن أقدر في سامراء، أنا مشغول مثلا بأمور المرجعية فأنت لابد أن تدرس. فيقولون أن السيد إسماعيل لم يخبر المجدد الشيرازي، هذه نقطة لطيفة، المجدد الشيرازي بأن هذا التلميذ اللي عندك هو ابن أستاذك. شوف هاي احنا نسويها، ابن أستاذك هو ابن سيد صدر الدين اللي هو أستاذ المجدد، فما أخبر بذلك. لأن سافر للحج سيد إسماعيل، وكان المجدد الشيرازي متعلق كثيرا بهذا التلميذ، تلميذ بارع وجيد ومؤدب ومتدين، فتعلق أستاذ به. فسافر للحج سيد إسماعيل الصدر ورجع من الحج، فأخبر بعض طلبته بعض زملاء سيد إسماعيل أن أنا أريد أستقبله أو أريد أزوره في بيته من رجع من الحج، فأخبر أن ترى هذا التلميذ هو ابن أستاذه. عادة ما تصير مثل هذه القضية، إذا واحد يريد ابنه يروح شخص آخر ويوصل كذا، فهذا ما أخبر رحمة الله عليه. سيد إسماعيل قلنا سيد إسماعيل تلميذ أو مو تلميذ، يعني هو المفروض كان يكون تلميذ الشيخ الأعظم، تلميذ المجدد الشيرازي اللي هو في عرض الشيخ الأعظم، ولذلك هاي الشبهة اللي ذكرها سيد إسماعيل الصدر ما موجودة عند الشيخ الأعظم، أصلا موجودة بعد وفاة الشيخ الأعظم، وهكذا ما موجودة عند صاحب الكفاية، لأن سيد إسماعيل الصدر في عرض صاحب الكفاية، فيبدو أن صاحب الكفاية كاتب كفايته وإجت هاي الشبهة. فهاي الشبهة من القاها؟ لا في رسائل الشيخ الأعظم ولا في كفاية الآخر، نلقاها مثلا عند تلامذة الآخر مثل المحقق العراقي، وهكذا مثل مصباح الأصول سيد الخوئي مثلا، وإلى أن وصلت إلى أزمنتنا. سيد إسماعيل الصدر هو أبو سيد حيدر الصدر اللي هو والد سيد إسماعيل والسيد الشهيد رحمة الله عليهم أجمعين، فسيد إسماعيل يصير جدة للسيد الشهيد. فشفنا ليش أن هاي الشبهة ما موجودة لا في الرسائل ولا في الكفاية. قال ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه زار منزل الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخون، زار أو هاجر من أصفهان إلى كربلاء، لكن لما توفي الشيخ الأعظم هو هذا ما يمنع حاضر إلى النجف الأشرف، زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخون. طبعا بعد وفاة الشيخ الأعظم ففي زمان الآخون، فأثار في أواخط النجف الأشرف العلمية مسألة التناقلوع، وصار عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت الشبهة العبائية، واحد يجي يزور يجيب له الشبهة وياه، وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباء ولم يعلم، وقعت نجاسة على أحد طرفي عباء ولم يعلم أن هذا طرف هو طرف الأعلى وطرف الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، تطهر أحد الطرفين إما على التعيين وإما لا على التعيين، ما يفرق بالشرب، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع. ليش؟ لأن هو كان يعلم بالنجاسة بعد أن طهر أحد الطرفين، يحتمل أن المطهر هو نفسه اللي لاقى النجاسة فترتفع، ويحتمل أن يكون لا وطرف الثاني فما ترتفع، فنشوف في ارتفاع وعدم ارتفاع نفس النجاسة، طبعا مو نجاسة ثانية، نفس النجاسة. فهذا استصحاب للكلي من القسم الثاني، فإن تلك النجاسة المعلومة في الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحاب استصحاب النجاسة، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة، مع أن هذا اللازم الحكم بنجاسة البدن باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبه المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. الشيخ يقول كما تقدم في محله، فيبدو أن الشيخ باحث مباحث العلم الإجمالي، مباحث أصالة الاستغلال وغيرها من المباحث، قرينة ثانية مرت علينا قرينة سابقة، قرينة ثانية على أن الشيخ مو مثل ما ذكر في الاحتمال الثاني اللي ذكرناه في بداية الكتاب، قلنا أن الشيخ وافد في المنية قبل أن يبحث بقية الأصول العملية، قلنا هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الشيخ بحث كل الأصول العملية لكن لم يصل إلينا إلا الاستصحاب، هذا يقوي هذا الاحتمال الثاني كما تقدم في محله. أنت تقول إحنا الآن هذا البدن ما لاقى أحد طرفي الشبهة، لاقى كلا طرفي الشبهة، مو إحنا فارضين أن البدن لاقى كلا الطرفين، وما اتفقوا عليه هو ملاقاة أحد طرفي الشبهة المحصورة، فليش تقول هذا خلاف الإجماع؟ الإجماع تعلق بموضوع، إحنا محل كلامنا موضوع ثاني. المصنف يجاوب يقول احنا بتطهيرنا لاحد الطرفين هذا الطرف اللي طهر خرج عن موارد الشبهة، واضح بعد مو مورد، مو طرف من اطراف الشبهة، بتطهيرنا للطرف الاول بعد لا تقول انا لاقيت احد طرفي الشبهة، هذا التطهير اخرج هذا الطرف عن موارد الشبهة، الطرف الثاني هو الذي يكون طرفا للشبهة، فلذلك انت تقول انا بدني لاقى احد طرفي الشبهة، صحيح لاقى طرفي العباءة معا لكن الطرف الاول طهر وبتطهيره خرج عن محل الابتلاء او خرج عن طرف الشبهة، فالبدن انما لاقى طرفا من اطراف الشبهة. يقول المصنف وهنا لم يلاقى البدن الا احد طرفي الشبهة وهو الطرف الاعلى، وأما الطرف الأسفل وإن لاقى فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. والنقطة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، يبدو راح يتبين أن هذا لا، ولا شك في أن مستصحاب النجاسة لا بد أن يفهم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه أصلا نحن ليس نستصحب النجاسة حتى رتب أحكام النجاسة، ومن ضمن أحكام النجاسة هو نجاسة الملاقي، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقي، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي من القسم الثاني. لابد أن نرجع إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني، نقول معذرة احنا كنا نفتي بالحجية الآن نفتي بعدم الحجية، وقد استقر الجواب عند المحققين. الجواب عن الشبهة يقول هذا اولا احنا ما نتخلى عن الاجماع، يبقى الاجماع على ان ملاقي احد الطرفين هذا ليس بنجس ونحكم بطهارته وعدم نجاسته، وانما هذا الذي توهم كونه من القسم الثاني هو ليس من القسم الثاني، هو استصحاب آخر ليس من القسم الثاني، هذا الاستصحاب الآخر اسمه استصحاب الفرد المردد، ولذلك المصنف عنوان هاي الشبهة قال الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. هاي الشبهة هي في الحقيقة هذا المورد مورد العباءة من موارد استصحاب الفرد المردد اللي اتفقوا على عدم حجيته، وبالتالي لا نقول بالحجية فلا نستصحب النجاسة، فنبقى محافظين على ما تقرر في مباحث العلم الإجمالي. هذا مو من استصحاب القسم الثاني، من استصحاب الفرد المردد. فإذا عندنا استصحابين، شنو الفرق بين هذين الاستصحابين؟ الفرق هو أن استصحاب الكلي من القسم الثاني تقدم أن المستصحب اللي يراد ترتيب الآثار عليه، اللي تترتب الآثار عليه هو الكلي، هو نفس الحصة الموجودة في الكلي. احنا كنا نقول القسم الثاني من اقسام استصحاب شنو؟ الكلي، نفس الكلي، مو استصحاب الفرد. نقول ان احنا كنا نتيقن بوجود كلي الانسان، الان نشك بوجود مثلا، او بحسب مثالنا الشرعي كنا نتيقن بوجود كلي الحدث، الان نشك ببقاء هذا الكلي، نستصحب الكلي. طبعا قلنا اذا كان الكلي تترتب عليه الآثار، وفي مثالنا الشرعي أكو أثر يترتب على كلي الحدث بقطع النظر عن الأصغر والأكبر، شنو هو؟ مثلا لمس كتابة المصحف الشريف، هذا أثر يترتب على نفس الكلي مو على الفرد، مو على خصوص البول أو خصوص المني، لا على نفس الكلي، كلي الحدث. فإذا إذا كان المستصحب نفس الكلي، وإذا كان الأثر يترتب على نفس الكلي، نقول هذا استصحاب كلي. أما إذا كان الأثر يترتب على الفرد بخصوصياته، على الحصة الخاصة الموجودة في ضمن أحد الفردين مع تعين تلك الحصة ومع مشخصات تلك الحصة، فحينئذ نقول هذا من استصحاب الفرد المردد. وعندنا فرد مردد، نقول ما ندري أن الفرد هذا الموجود أو هذا الموجود، وسيأتي أن استصحاب الفرد المردد ليس بحجة. محل كلامنا إحنا من قبيل القسم الثاني مو من قبيل القسم الأول. ليش؟ لوضوح أن نجاسة الملاقي، لاحظوا نجاسة ملاقي الطرف لا تترتب، هذا الأثر لا يترتب على كلي العباءة وكلي نجاسة العباءة، لا، نجاسة الملاقي تترتب على الطرف، على نجاسة الطرف بوجود الطرف الخارجي، النجاسة تترتب على نفس الوجودات الخارجية مو على الكلي، مو على كلي العباءة، مو كلي العباءة موضوع للنجاسة، موضوع النجاسة هو الطرف بوجود الطرف الخارجي وبتشخصه الخارجي وبتعينه. فالأثر يترتب على نفس الفرد ولا يترتب على الكل. إذن إذا أردنا أن نجري الاستصحاب، الاستصحاب اللي يجري واللي ينفع استصحاب الفرد مو استصحاب الكل. استصحاب الكل ما يثبت لنا نجاسة، حتى إذا جرى ما يثبت نجاسة، وبالتالي ما إلى أثر فميزه. الشارع ما يتعبدنا بمثل هكذا استصحاب. فلا تقول أن محل كلامنا من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثاني اللي يتنافى مع ما تقرر في مباحث العلم الإجمالي فلا بد من رفع اليد عنه، لا، الاستصحاب اللي يجري في المقام استصحاب الفرد المردد اللي اتفقوا على عدم حجيته، وبالتالي ما يتنافى ويا ما تقرر في مباحث العلم الإجمالي. قال وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه، وسيأتي الدليل على عدم صحة جريانه. وواعد المصنف في الدرس السابق قال ويكون وزان، قبل آخر خطر قرينا عنه، يقول ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره، هذا وصام من المصنف. يقول وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأدلة. البعض وافق على هذه الشبهة، السيد اليزدي في تعليقته المعروفة في حاشيته المعروفة على كتاب المكاتب للشيخ الأعظم وافق، قال عدا ما نقل عن بعض الأدلة على حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال بما محصله بأن تردد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. احنا مترددين بحسب علمنا هذا ما يضر، حتى اذا احنا ترددنا اكو يقين بوجوده سابق، والمفروض ان اثر القدر المشترك اثر للكل، لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الاثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا، كما في القسم الاول الذي حكم الشيخ في باستصحاب كل من الكلي وفرده. نفس الشيخ الاعظم قال استصحاب القسم الاول يجري سواء كان بلحاظ الفرد او بلحاظ الكلي. يقول القسم الثاني ايضا يجري استصحابه، فلا بد من القول بحجيته. فالسيد اليزدي وافق على هذا الامر، ووافق على ان هذا من قبيل استصحاب القسم الثاني. احنا نقول هذا اشتباه، هذا خلط بين القسم الثاني وبين استصحاب الفرد المردد، وراح يجي المصنف يرد على السيد اليزدي. قال اقول ويجب ان يعلم، فاحنا قلنا شد عينه، قلنا محل الكلام شبهه وارده في استصحاب الفرد المردد مو في استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا يستدعي يقتضي ان نعرف شنو الفرق بين الحكمين بين الاستصحابين، ونعرف ليش الاستصحاب الثاني ما يجري. اقول ويجب ان يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلي كلي القسم الثاني او من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين اللي وقع فيه السيد اليزدي هو الموجب للاشتباك وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهذين الاستصحابين؟ قال إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكلي، وبالتالي نستصحب نفس الكلي والمستصحب هو الكلي، أي أثر لذات الحصمة من الكلي لا بما للحصة من التعين الخاص والخصوصية المفردة، أو أثر للفرد، لو أثر للكل لو أثر للفرد، أي أثر للحصة بما للحصة من التعين الخاص والخصوصية المفردة. يعني صحيح إحنا نستصحب الكلي، لكن مرة الكلي نلاحظه كقدر مشترك بقطع النظر عن الخصوصية، هذا استصحاب كلي. مرة نستصحب الكل الموجود في ضمن فرد خاص، الحصة من الإنسانية الموجودة في ضمن زيد، ما نستصحب زيد، نستصحب الحصة الموجودة في ضمن زيد، الحصة من الإنسانية الموجودة في ضمن زيد. الأثر على شنو يترتب؟ قلنا النجاسة تترتب على الثاني ما تترتب على الأول. قال فإن كان الأول الأثر يترتب على نفس الكل على القدر المشترك، فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، كما في مثال الحدث الأثر عدم جواز المس، هذا الحكم يترتب على الحدث كلي الحدث، فنستصحب كلي الحدث بقطع النظر عن الخصوصية، أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني أن استصحاب الكلي استصحاب نفس المعاهية، ليس استصحاب الوجودات الخارجية اللي يترتب الأثر عليه تقدم، بل استصحاب وجوده الخارجي اللي هو يترتب الأثر عليه. وإن كان الثاني، هذا ليش جاب المصنف وقد تقدم يقول ما تفايدة استصحاب الكلي لأن الآثار ما تترتب على نفس الماء، هي نقول احنا نستصحب صحيح ملتفتين، احنا نستصحب القدر المشترك، لكن القدر المشترك بمال القدر المشترك من وجود في ضمن احد الفردين لكن بقطع النظر عن التعين، هذا استصحاب كلي من القسم الثاني. واضح هذا الاجابه المصنف؟ يقول وان كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك اذا كان الاثر يترتب على الحصه بما للحصة من الخصوصيات ما يكفي أن تستصحب القدر المشترك، وإن كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بمال الفرد من الخصوصية المفردة المفروض فيه، أنه هو يعني أن الفرد مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه في الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه في الحادث. فإذا إذا كان الأثر يترتب على الفرد والفرد مردد فلا بد من أن نستصحب الفرد المردد، هذا المطلوب من عندنا. أما أن الفرد المردد حجة وليس بحجة راح يبقى. المهم إذا كان الأثر يترتب على الكلي نستصحب الكلي ويكون من القسم الثاني، وإذا كان الأثر يترتب على نفس الفرد اللي ما ندري الفرد الموجود الأيمن أو الأيسر نقول نستصحب الفرد المردد هو هذا اللي كان حاصل سابقا. فإما أن الأثر يترتب على نفس القدر المشترك أو على الفرد المردد. يقول إذا عرفت هذا الضابط هذا التفرقة تعالوا إلى الصغرى، تعالوا إلى محل كلامنا من قبيل الأول ومن قبيل الثاني. يقول محل كلامنا من قبيل الثاني، فإذا استحكمت الشبهة لابد أن نرفع اليد عن استصحاب الفرد المردد، ما نرفع اليد عن استصحاب الكلي من القسم الثاني. يقول إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقع فيه الشبهة هو من نوع الثاني استصحاب الفرد المردد، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة، موضوع النجاسة اللي ترتب عليه الأثر مو العباءة، مو أنا لاقيت العباءة إذا نحكم بالنجاسة لا، أو الطرف الكلي كلي الطرف ليس الطرف أي طرف لا، الكلي الذي تنجس الكلي العفو الطرف الذي تنجس الطرف بخصوصياته، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى وإما الأسفل مو كلي الطرف. وبعد هذا يبقى نتساءل حلت الشبهة، إذا نقول هذا نحيل على استصحاب الفرد المردد اللي اتفقوا على عدم استصحابه أو عدم حجيته، فيقع الاتفاق نقول الاتفاق على عدم النجاسة لعدم جريان الاستصحاب، والاتفاق على عدم النجاسة لعدم نجاسة الملاقي لأحد الطرفين، فيتفق هذا الإجماع مع هذا الإجماع ويتلاءمان. بعد لا تقول الاتفاق أو القول بحجية الاستصحاب تتناسى مع الاتفاق مع على عدم نجاسة الملاقي لأحد الطرفين، لا لا أمن بين القولين. يقول وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد، ليش ما يصح استصحاب الفرد المردد؟ يقول لي اختلال الشرط لاختلال الركن، إما الركن الأول اليقين بالحدوث وإما الركن الثاني. نقرأ هذا أدنى بس ما يخلق كذلك. يقول المصنف اختلفوا في توجيه عدم جريان استصحاب الفرد المردد، ليش؟ البعض قال أصلا يقين بالوجود ما عندنا، يقين بالحالة السابقة ما عندنا فيختل الاستصحاب. البعض قال بأن اليقين بالوجود موجود لكن شك بالبقاء ما عندنا وبالتالي يختل الاستصحاب. أما الشك أما الركن الثاني ليش ما عندنا شك؟ بالواضح لأن الطرف الأول الطرف الأيمن إذا كان هو المتنجس فقط تأخرناه، فما عندنا شك ببقاء النجاسة، عندنا يقين بارتفاع النجاسة. وإذا كان الطرف الثاني هو المتنجس فما عندنا شك أيضا بالنجاسة، عندنا يقين بشنو؟ ببقاء النجاسة. فعلى كلا التقديرين ما عندنا احنا شك بالنجاسة، ما عندنا تردد أصلا، ما عندنا شك ببقاء النجاسة. وقد أخذ في الاستصحاب وقد أخذ مقوما للاستصحاب الشك في البقاء، بعد ما عندنا شك بالبقاء. إذن استصحاب الفرد المردد لا يجري لعدم تحقق الركن الثاني، هذا فيما يرتبط بالركن الثاني. البعض قال لا أن الركن الأول أصلا ما متحقق، ليش الركن الأول ما متحقق؟ يقول لأن احنا الآن نريد نستصحب الفرد بمال الفرد اللي له خصوصية، واحنا اللي عندنا علم، علم بشنو عندنا؟ عندنا علم بالجامع، عندنا علم بالكلي، بالقدر المشترك، قدر المشترك غير الفرد. ما عندنا يقين بنجاسة الطرف الأيمن بالخصوص بمال الطرف الأيمن من خصوصيات، كما ما عندنا يقين بنجاسة الطرف الأيسر بالخصوص، فما عندنا بالحقيقة يقين بالفرد. إذا ما عندنا يقين بالفرد بعد ما نقدر نستصحب الفرد نفس الفرد، واللي ينفعنا في إثبات النجاسة وترتيب الحكم بالنجاسة هو نجاسة الفرد مو نجاسة الكلي. كلي العباءة، العباءة متنجسة، أما أي طرف من أطراف العباءة ما أدري، هذا ما يكفي في ترتيب آثار النجاسة. المصنف يقول الصحيح هو هذا الثاني اللي بيناه، وأن اليقين هو اللي اختل، مو نفس الشك، اليقين هو الذي يكون مختلا لما بيناه. أما الشك يقول ليش عندنا شك؟ عندنا شك، أنت شو تقول؟ تقول إحنا عندنا تردد في نجاسة أحد الفردين، ما ندري أن الفرد الأول متنجس أو الفرد الثاني متنجس. يقول نفس هذا التردد هو شك. وشنو معنى التردد؟ شنو معنى الشك؟ شك يعني تردد. أنت صحيح منشأ هذا التردد اليقين بالارتفاع على تقدير كذا، واليقين بالبقاء على تقدير كذا، لكن بالتالي بالنتيجة بالمحصلة شيء على شيء الآن احنا عندنا تردد وعندنا شك. فما يمكن أن يصدر من باحث من فاضل أن يقال أن الشك بالحالة اللاحقة ما عندنا شك. لا، قطعا عندنا شك. أصلا معنى العلم الإجمالي مثل ما قلنا هو اليقين بالجامع والشك بالطرف، الجهل بالطرف، التردد بالطرف، التردد هو معنى الشك. فالصحيح أن استصحاب الفرد المردد لا يجري لعدم تحقق الركن الأول، لا لعدم تحقق الركن الثاني. يقول وبعد هذا ينبغي أن نسأل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد. نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجه عدم جريان استصحاب الفرد المردد، فقد قيل أنه لا يتوفر في الركن الثاني، الركن الثاني الشك، وهو الشك في البقاء هذا المرجى النائم، وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني وهو اليقين بالحدوث، هذا للأصفهاني فقط. نفكر سوية، احنا تقريبا خلصنا، تحقيقا خلصنا وصل المظفر. يقولون ان الشيخ المظفر محسوب على أستاذ الأصفهاني، احنا شفنا من خلال دراستنا ان الشيخ المظفر كثيرا ما يذكر رأي المرجى النائين، شفت هذا بوضوح، وفي كثير من الأحيان، ما أقول في كل ما يذكر الشيخ المرجى النائين، يوافق هو المرجى النائين، في كثير من الأحيان يوافق المرجى النائين. فأنا الآن أتردد واقعا، يعني أتردد أقول الشيخ المظفر إذا أردنا نصنف على الأصفهاني لو على النائين، أقول يعني يحتمل قويا تصنيف الشيخ المظفر على المرجى النائين، يعني الشيخ المظفر أقرب للمرزى النائيني من المحقق الأصفهاني في موارد قليلة، وافق الأصفهاني هذا الختام ختامه مثل وافق الأصفهاني، أما كثيرا ما كان يرد على صاحب الكفاية مثلا، يرد على غيره ويوافق المحقق النائيني. فيبدو والله العالم أن الشيخ المظفر متأثر بالنائيني أكثر منه بالأصفهاني، وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني. أما الوجه الأول فبيان أن الفرد بما للفرد من الخصوصية مردد حسب الفرد. شنو الوجه الأول؟ بيان كيف أن الشك ما متحقق حسب الفرد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، ما عندنا شك، لأن الفرد الواقعي إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. وأما الوجه الثاني وهو الأصح فبيان أن اليقين بالحدود. شنو الوجه الثاني؟ ما عندنا يقين. ليش ما عندنا يقين؟ نقول لأن شنو مرادف من اليقين؟ يقين بالكلي، يقين بالقدر المشترك. احنا ما عندنا شغل بالكلي، احنا الآن نريد نستصحب الفرد، استصحاب الفرد المرجح. إذا كان يقين بالكلي فاليقين بالكلي ما ينفعنا، قلنا احنا فارضين الأثر يترتب على الفرد لا على الكلي. فاليقين إذا كان يقين بالقدر المشترك فمسلم وصحيح ومعكم في أن القدر المشترك أكو يقين بوجوده، لكن هذا ما ينفع. وإذا كان مرادك اليقين بالفرد فهذا خلاف التردد. احنا قاعد نقول استصحاب الفرد المردد، احنا عندنا تردد في حدوث الفرد، فقطعا ما عندنا يقين بحدوث الفرد. اللي اليقين بالفرد هو اللي ينفعنا في استصحاب الفرد، فما وجد من اليقين ليس بنافع وما هو نافع ليس بموجود. اللي احنا نريده ما موجود واللي موجود ما ينفعنا. يقول واما الوجه الثاني فبيانه ان اليقين بالحدود، ان اريد باليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة أو المفردة لأنها مجهولة بحسب الفرق، فاليقين موجود صحيح مسلم أقوى، لكن المتيقن حينئذ هو الكل الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين وليس بنافع في استصحاب الفرد المردد. نافع في شنو؟ في استصحاب الكلي. اللي استصحاب الكلي أيضا لا يدري. ليش لا يدري؟ ليش لا يدري؟ لعدم ترتب الأثر. صحيح هو الموضوع متحقق، لكن الشارع المقدس ما يتعبدنا إلا بناء على أثر، ما عندنا أثر. ثانيا وإن أريد به اليقين بالفرد بما للفرد من الخصوصية المفردة، فواضح أنه غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة مرددة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ تقول أنت مرددة، فرد مردد وفرد متيقن، ما يمكن جمع بين المتقابلين، نقسمهم متقابلين متضادين نقيضين. وإن أريد اليقين بالفرد بما للخصوصية المفردة فواضح أنه غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا متيقنا، هذا خلف محال، وإنما المعلوم هو القدر المشترك. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجاهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك ومتعلق الجاهل الخصوصيات، وإلا فلا معنى للإجمال في العلم وهو عين اليقين والانكشاف. أي وإلا شنو؟ وإلا يعني إذا ما تكون حقيقة العلم الإجمالي هو هذا اللي بيناه، ما يمكن أن يكون علم، لأن علم يعني ماكو تردد ماكو جهل. فنقول حقيقة العلم الإجمالي أمر مركب من العلم بالقدر الجامع والجاهل بالخصوصية، هذا نسميه بعبارة اصطلاحية علم إجمالي. وإلا ماكو علم إجمالي، إجمال هذا الإجمال ما يمكن أن يتعلق بنفس العلم. علم يعني قطع، علم يعني انكشاف تام، يعني لا تردد. فما يمكن أن تكون عالم وفي نفس الوقت علمك شنو؟ علمك إجمالي. نقول ما تعلق العلم به هو غير ما تعلق الإجمال به. الإجمال لا يوصف بنفس العلم، هاي الوصف مو لغير ما هو له. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم حتى تقول علم إجمالي وهو عين اليقين. العلم عين اليقين والانكشاف، وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجاهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه. إيش نقول؟ لا فائدة في استصحابه. لو لا يجري استصحاب أصلا، مو أن الاستصحاب يجري ولا فائدة فيه، أصلا لا يدري، الشارع ما يتعبد إلا بوجود فائدة. لا فائدة في استصحابه، وهو هذا مراد المصنف قطعا، بس عبارة يعني بها نحو المسامحة، لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوص العلم بالكل اليقين بالكل ما يثبت أنه خصوص يسر وما له بالأثر المردد المراد ترتب عليه وهو الفرد بخصوصه غير متيقن بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه مو أن الأول متحقق لكن الثاني ليس بالمتحقق والوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا قال وهو الأصح وأن الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق فإن كون الفرد مرددا بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك احنا من نريد نعرف الشك نقول التردد فشلون انت تقول هو مردد ولا شك معه هو مردد يعني مشكوك فعلا في الفرد الواقع والارتفاع لان المفروض ان القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين ليه مو قطعين فعليين نقول هذا قطعا موجود قل وياك على تقدير حدوثه هذا قطعا مرتفع على تقدير هذا تعليق هاي ان على اذا تعليق مو قطع فعلي صحيح احنا لو اذا علمنا ان هذا الحاصل يصير عندنا قطع اما بالارتفاع واما بالبقاء بس الان فعلا عندنا تردد فعلا في البقاء الفرد الواقع والارتفاع لان المفروض ان القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعلا بل هو عين الشك وعلى كل حال يعني سواء كان المختل هو الشرط الاول اليقين او المختل الركن الثاني هو الشك على كل حال النتيجه احنا متفقين على عدم جريان استصحاب الفرد المردد يقول وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد فما يمكن استصحاب نجاسة ملاقي العباءة عباءة السيد رحمة الله عليه فما يتناسوي العلم الإجمالي ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأدلة سيد اليزدي في تعليق على المكاتب رجع على مين ما له معنى تقول أنت وقال خلنا نقرأ عبارته السابقة يقول بل تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا مترددين بحسب علمنا في وجوده واحنا متيقنين في وجوده كما سبق عن بعض الأدلة ولا معنى لأن يقال أن تردده بحسب علمنا أي علمنا دواء آخر لا يضر بيقين وجوده سابقا هذا يقين هم دواء آخر التردد بحسب العلم ما يضر باليقين يبقى اليقين فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين وهل اليقين إلا العلم نحن بدلنا اليقين سوينا علم يعني شو مختلفا وهل اليقين إلا العلم إلا إذا أراد أن اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك نحسن الظن به والتردد في الفرق يقين بالقدر المشترك يقين بالكل لكن مترددين بالفرد إيه يستمع أما يقين بالفرد وتردد بالفرد هذا ما يستمعان فاليقين متعلق بشيء وتردد بشيء آخر فيتوفر ركناء الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك لا بالنسبة إلى الفرد المرادد الحاضر لكن هذا تنسمي سمي استصحاب كلي من القسم الثاني مو استصحاب فرد مردد اللي محل كلام نبي فما هو مسيقا لا يراد استصحابه وما يراد الاستصحاب غير متيقن على سبب بيانه هذا تمام الكلام في الاستصحاب وتمام الكلام بالاستصحاب يتم الكلام في هذا الكتاب بحمد الله تعالى ومن شرعنا تقريبا يوم 19 ربيع الثاني مثل الشهر هم يوم أربعاء واليوم أربعاء يوم ثلاثة ربيع الثاني تقريبا يعني كما درسنا سنتين إلا أسبوعين أقل من سنتين بأسبوعين أعتقد بيني ما بين الله يعني فترة قياسية مناسبة لا بأس فيها لا ب... فيها إفراط من حيث الزيادة ولا من حيث الكلة. الجزء الأول خلص ب 119 درس، الجزء الثاني ب 64 درس، الجزء الثالث ب 72، وهذا جزءنا الأخير ب 19 درس، المجموع 274 درس تقريبا. يعني فترة أعتقد مناسبة. الإخوان إذا كنت مرضي عندهم يعني أرجو أن ما ينسوني من دعائهم، وأن يرضى الله عني كما رضوا عني إذا كانوا راضين، وإذا مو راضين عني فأرجو أن ما ينسوني باستغفار. وهذا شأن الإنسان الممكن، كل إنسان ممكن، شأن النفس وشأن أعمال النفس. قطعا جزما عملنا ناقص لا إشكال في ذلك، لكن هذا الميسور اللي ممكن قدمنا. نسأل الله تعالى أن نكون مقبولين عند الله تعالى أولا عند الإخوان ثانيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. ما يرتبط بالكفاية الإخوان، بعض الإخوان موصلين على درس كفاية، أنا أسعى جادا هاي الأيام ببالي فد يعني بعض الفضلاء أتحدث وياهم، فإن شاء الله أحضر درس.